بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: فانفتح أن هنا فرق بينهما. بعد أن تعرض المصنف لتسره للأحكام الأربعة المذكورة للموضع الثاني، وبين حكم كل قسم منها، وقد عرفتم حكم كل قسم، وأن الاستصحاب في أي قسم يجري وفي أي قسم لا يجري. جاء بعد الفراغ من ذلك بقوله: فانقدح، مبينا من خلال هذا المقطع ما أفاده الشيخ الأعظم في المقام والتعريض به، حيث أن الشيخ الأعظم في الرسائل فرق بين معلوم التأريخ ومجهوله، وذكر أن الأقسام المذكورة لمعلوم التأريخ خارجة عن مورد البحث والكلام، وأن الاستصحاب لا يجري فيها أصلا. في هذه الأقسام المذكورة لمعلوم التأريخ، وإنما خف مورد الكلام والبحث بخصوص مجهول التأريخ. فذكر أو فبين أن الاستصحاب في أي قسم من أقسامه يجري وفي أي قسم من أقسامه لا يجري. فأفرد الأقسام المذكورة لمعلوم التأريخ وأخرجها عن محل الكلام والبحث. وأما المصنف قدس سره فقد أفاد بأنه انقدح مما تقدم أنه لا فرق بين الحادثين، لا فرق بين الحادثين سواء كانا مجهولي التأريخ. وهذا هو الذي عقد له الموضع الأول بأقسامه الأربعة، أم كانا مختلفين بأن كان أحدهما معلوم التأريخ والآخر مجهوله. وفي المختلفين أيضا لا فرق ولا تفاوت بين الحادثين، معلوم التأريخ والحادث مجهول التأريخ. فإن الاستصحاب في بعض الأقسام قابل الجريان في كلا الحادثين، وفي بعضها مما لا يمكن جريانه أصلا، لا في مجهول التأريخ ولا معلوم التأريخ. نعم، باستثناء القسم الأخير عن الرابع فقد فصل فيه الآخوند بين مجهول التأريخ، فقال أو فحكم بجريان الاستصحاب فيه وبين معلوم التأريخ، فحكم بعدم جريان الاستصحاب فيه. وإلا لا فرق بين الحادثين مطلقا، سواء أكان مجهولي التاريخ أم مختلفين. وفي المختلفين أيضا لا تفاوت بين معلوم التأريخ ومجهوله، خلافا لما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل. نطبق هذا المقطع الأول. قال رحمه الله: فانقدح مما انقدح مما تقدم، انقدح أنه لا فرق بينهما، بينهما يعني بين الحادثين مطلقا مكفار. من هنا يبدأ يبين، يعني يظنن هو هم يبين ما أفاده الشيخ الأعظم يوضحناه من الخارج، وهم هو تعريض لما أفاده رحمه الله في المسألة. فانقدح أنه لا فرق بين الحادثين مطلقا، كان الحادثان مجهولي التأريخ، هذا اللي عقد له الموضع الأول اللي كان إلى أقسام أربعة وتقدم تفصيله، أو كان من الحادثان كان مختلفين، يعني ماذا مختلفين؟ لأن كان أحدهما معلوم التأريخ والآخر مجهول التأريخ، واللي عقد له الموضع الثاني واللي تقدم أيضا تفصيلا. ثم قال: ولا، عطف على منه لا فرق، يعني قال وانقدح أيضا أنه ماكو فرق. وين ماكو فرق؟ في المختلفين، هذا اللي أحدهما معلوم التأريخ والآخر مجهول، هم ماكو فرق بينهما، بين مجهوله ومعلومه في المختلفين، يعني في المختلفين هم ماكو فرق بين الحادث المعلوم التأريخ والحادث المجهول التأريخ. فإن جرى الاستصحاب، جرى الاستصحاب في كليهما ماكو تفاوت. إذا ما جرى الاستصحاب ما راح يجري الاستصحاب في كليهما. قال: فيما اعتبر، هذا فيما مجهول ومجهول متعلق بأصل المطلب لا فرق بين الحادثين. وين راح يصير؟ راح يصير الى هذا اللي احنا بيناه من الخارج، انه ما نجد لا نجد تفاوتا وفرقا بين الحادثين مطلقا. فيما اعتبر فضلنا هذا متعلق بما بلا فرق، يعني لا فرق بين الحادثين مطلقا. فيما اذا اعتبر في الموضوع خصوصية، هاي الخصوصية راح يبينها بعدين من بيانية ورا السطر ونص تقريبا، بس احنا نقدم البيان مع الخصوصية. فيما اذا اعتبرت الموضوع موضوع اللي هو المستصحب اللي تريد ماذا تستصحبه، فيما اذا اعتبرت الموضوع خصوصية كالتقدم او احد رديه، احد رديه من التأخر والتقارن، هذا من التقدم او احد رديه، هو يجيبه بالديكليبي من بيانية، يعني بعد وبنفس السطر اللي على البالي مو سطر، في نفس السطر راح يجيب من بيانية علما لهذه الخصوصية. طب فيما اذا اعتبر خصوصية، هاي الخصوصية ناشئة من اضافة احد الحادثين الى الاخر بحسب الزمان. يعني شنو؟ يعني هاي الخصوصية ما ناشئة من مقايسة الحادث الى اجزاء الزمان، الى اجزاء الزمان لا، وانما احد الحادثين الى من؟ بالاضافة الى الحادث الاخر عليكم السلام، ناشئة من اضافة احدهما الى الاخر بحسب الزمان. بيان تلك الخصوصية قال من التقدم، يعني من بيانية بيان علما بيان للخصوصية من التقدم او احد ضديه. فيما اذا اعتبر في الموضوع خصوصية من التقدم او احد ضديه وشك في تلك الخصوصية، طب فإن كانت تلك الخصوصية بنحو الاتصال والنعتية لا يدري فيها الاستصحاب حينئذ، فإن كانت تلك الخصوصية بنحو الاتصاب والنعتية لا يدري فيها الاستصحاب مطلقا، لا بمجهول التاريخ ولا في معلوم التاريخ، اللي هو عبارة عن شنو كان إذا تذكرون؟ القسم الثاني والثالث، القسم الثاني والثالث اللي قلنا أنه لا يدري الاستصحاب فيهما مطلقا، لا في مجهول التاريخ ولا في معلومه، وإن لم تكن بنحو الاستصحاب وإنما شنو كان؟ بنحو ماذا؟ القسم الأول اللي كان عبارة عن ماذا؟ الوجود المحمول النحو الخاص من الوجود، مو متصف، لا وجود متصف ولا عدمه، وان لم تكن بنحو الاتصاف جرى فيها الاتصاف مطلقا. عاد ماكو فرق، يعني اذا جرى الاتصاف يجري في اثنيناتهم، واذا لم يجري الاتصاف ما راح يجري في اثنيناتهم. نعم باستثناء القسم الأخير، بس القسم الأخير شنو؟ الشيخ الآخر فرق بين مجهول التاريخ وبين معلوم التاريخ كما تقدم في البحث الماضي، وإلا ما عداه لا تفاوت خلافا لما أفاده الشيخ الأعظم في المقام. المطلع الثاني في كلامه كمن قدح، إلى هنا كان تمام كلامنا حول الحادثين الواردين، الحادثين اللذين كان موضوع كل منهما مستقلا عن الآخر، من قبيل موت الوالد وموت الولد. وكنا نتيقن بأصل حدوثهما وثبوتهما، وإنما الشك بالمتقدم منهما والمتأخر. وقد تقدم الحديث حول ذلك مفصلا في ضمن مقامين، وكان المقام الثاني منهما منعقدا في موضعين. وعرفتم حال الاستصحاب فيها. وأما الآن سيتعرب قدس سره من خلال هذا المقطع من كلامه بين قوسين كمن قدحان نقاط، يتعرب من خلال هذا المقطع من كلامه إلى حال الحادثين الواردين على موضوع واحد، والذي يعبر عن هذا بتعاقب الحالتين على موضوع واحد. فحديثنا فعلا حول ما لو تعاقبت حالتان على موضوع واحد وشك في المتقدم منهما والمتأخر منهما. وهاتان الحالتان تارة لا تباد بينهما، تارة لا تباد بينهما، بل يمكن أن يجتمعا. وهذا مما لا مشكلة فيه ولا معضلة، وهو ليس بمنظور بحثنا فعلا. وتارة أخرى تكون هاتان الحالتان متضادتين وقد تعاقبتا على موضوع واحد، وشككنا في المتقدم منهما والمتأخر. فسؤال البحث، هل الاستصحاب مجال الجريان أم لا؟ مثال ذلك، لو عرضت حالتان على ثوب المكلف أو بدنه، وهذه مسألة تلائية، الحالة الأولى الطهارة حيث كان المكلف يعلم إجمالا بأن ثوبه كان طاهرا في ساعة حين ملاقاته للكر. هاي الحالة الأولى مو اللي عرضت على ثوب المصلي، يدري أنه في ساعة هو ثوبه كان طاهر يمكن أن لاقى الكرة. والحالة الأخرى أن جاءت حيث كان يعلم إجمالا بأن ثوبه كان نجسا في ساعة أخرى حين ملاقاته للبول، ولم يعلم المتقدم والمتأخر منهما أيهما مقدم عرض وأيهما عرض متأخرا وشك. نعم وشك في الساعة الثالثة. ساعة ثالثة منكرهم، ساعة ثلاثة عفوا أو ثلاثة ليل، ساعة ثالثة بالنسبة للساعتين ذن السابقتين. في ساعة هو كان يدري أنه ثوب طاهر، وفي ساعة أخرى كان يدري أنه ثوب تنجس. الآن في الساعة الثالثة وتكون في الساعة الثالثة في حالته الفعلية من الطهارة والنجاة. ما يدري أنا حالته الفعلية شنو؟ طهارة ثوب طاهر حتى أدخل بالصلاة. إذا نجي روح أخذ ما أدخل بالصلاة. وشك في الساعة الثالثة في حالته الفعلية من الطهارة والنجاة. إذ لو حصلت الطهارة في الساعة الأولى فقد تنجس الثوب في الساعة الثانية بسبب ملاقاته للبول. فالحالة الفعلية هي النجاسة. وأما إن تنجس الثوب في الساعة الأولى فالحالة الفعلية هي الطهارة. هي في الحالة الفعلية الطهارة، إذا في الساعة الأولى نجاسة بمعناته في الساعة الثانية شنو؟ طهارة مطهرة قد داخل كرة، فالحالة الفعلية تكون الطهارة. فهكذا شك في الساعة الثالثة في حالته الفعلية من الطهارة والنجاسة. إذ لو كانت الطهارة قد حصلت في الساعة الأولى فقد تنجس الثوب في الساعة الثانية، فالحالة الفعلية شنو؟ النجاسة. وإذا لا نجاسة أولا بعدين طهارة، فالحالة الفعلية شنو؟ الطهارة. في هذا الفرق لو بنينا على نظرية الشيخ الأعظم كما تقدم فلا بد من القول بجريان الاستصحاب بالنسبة لكلتا الحالتين. أعني استصحاب بقاء الطهارة واستصحاب بقاء النجاسة. وذلك لأنه بالنسبة لكل منهما أي من الحالتين، وذلك لأنه بالنسبة لكل منهما يقين سابق وشك لاحق. فركنا الاستصحاب تامان ولكن في ظل المعارضة يتساقطان. ولكن في ظل المعارضة يتساقطان إذ أو وذلك للعلم الإجمالي بكذب أحدهما لا محالة. وذلك للعلم الإجمالي بكذب أحدهما لا محالة. إذ لا يمكن أن يكون الثوب الظاهر ظاهرا ونجسا معا، فإن السماع الظلتين طهر النجاسة ضدان، فإن السماع الظلتين محرد. فلذا بناء على هذا العلم الإجمالي يتعارضان ويتساقطان. هذا ذاتنا هنا في مسألتنا هذه على نظرية الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم تقدم سابقا أنه يرى أن الكل اليقين سابق والشك اللاحق ماذا؟ تام. فأركان فركنان الاستصحاب. بعد الشيخ الأعظم ما نظر إلى قضية الاتصال زمان الشك لمن زمان اليقين وأن هذا محرز لو ما محرز. فلذلك يمكن أن يجري استصحاب هم استصحاب بقاء الطهارة هم استصحاب بقاء النجاسة، ولكن على إثر المعارضة ماذا؟ يتفاقطان للعلم الإجمالي بجزء أحدهما لا محالة. ما ممكن هذا الصوت في الطاهر هم هو طاهر هم هو نجس لاستحالة اجتماع أفضل جاي. فإذا على رأي الشيخ الأعظم الاستصحاب يجري بس يسقط لأجل المعارضة. وأما على نظرية صاحب الكفاية قدس سره فإنه لا يجري الاستصحاب في بقاء شيء من هاتين الحالتين، لا أنه يجري ويتساقط لأجل المعارضة، بل أساسا أن المقتضي بجريانه مشكوك. أصل المقتضي مشكوك وأركان الاستصحاب غير تامة. ليه يا شيخ آخون؟ لعدم إحراز اتصال زمان اليقين بحدوثهما بزمان الجسد ببقائهما. وذلك لأن زمان اليقين بحدوثهما في المثال وهو الساعة، لا هذا أخر غير العبارة، وذلك منا من وذلك لأن زمان التكي نجينا زمان يقين. وذلك لأن زمان التكي في بقائهما في المثال وهو الساعة الثالثة لا يجري فيه استصحاب الطهارة إلا إذا كان زمان اليقين بحدوث الطهارة الساعة الثانية. ليش؟ إلا إذا كان زمان اليقين بحدوث الطهارة الساعة الثانية حتى يتصل زمان اليقين بحدوث بمن في زمان الشك في بقائها طيب فلو كان زمان اليقين لحصول الطهارة هي الساعة الأولى فلو كان زمان اليقين لحصول الطهارة هي الساعة الأولى انفصل الزمان الشك في بقائها افتح قوس وهي الساعة الثالثة عن زمان اليقين بحدوثها وحصولها افتح قوس عن الساعة الأولى يغلق القوس لماذا انفصل الساعة الثالثة شنو راح تنفصل عليه من عن الساعة الأولى الساعة الثالثة اللي هي شنو زمان الشك في بقائها راح ينفصل عن منو عن زمان اليقين بحصولها اللي هي الساعة الأولى لتخلل اليقين بالضد على وحي النجاسة بين الساعة الأولى يعني تخلل وين يصير بين الأولى والثالثة ومع هذا الاحتمال لم يحرج اتصال الزمان الشكي بزمان اليقين في شيء من الحالتين احنا مو نتا طبقنا بس بالتصحاب الطهارة معناته شنو تصحاب النجاسة شنو يجري لا نفس الكلام يعني هذا الحكي اللي كله الان وين حكينا فيه وين ما في تصحاب الطهارة خلي مكان تصحاب النجاسة وين اكو حدوث الطهارة خلي حدوث النجاسة لتخلل اليقين بالضبط قلنا وهي النجاسة تصير وهي الطهارة نفس الكلام انما مجرد شنو فهذا الإنسان نجاسة عام ومع هذا الاحتمال يحرم اتخاذ زمان الشك بزمان اليقين في شيء من الحالتين وذلك لتخلل اليقين بالضد ألا وهو النجاسة أو الطهارة بين الساعة الأولى والثالثة فيكون حينئذ حين وقت حين تخلل منه اليقين بالضد لو الطهارة اللي هي ضد النجاسة لو النجاسة اللي هي ضد منه وين هذا التخلل يصير بين الساعة الأولى والثالثة فيكون حينئذ من نقض اليقين بيقين آخر لا من نقض اليقين بالشك المطلوب في الاستصحاب ومع عدم إحراز هذا العنوان يا عنوان صدق نقض اليقين بالشك ومع عدم إحراز هذا العنوان لا يتسنى التمسك بعموم لا تنقض لأنه يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية وهو غير جائز فالنتيجة أنه حيث أن أركان الاستصحاب غير تامة فلا يدري الاستصحاب في شيء البقاء شيء من الحالتين. نطبق. قال رحمه الله: كمن قدح انه، ضمير انه للسائل ما له مرجع، كمن قدح انه لا موقف للاستصحاب ايضا. وين؟ فيما تعاقب. اذن وين سحب الكلام الى موضوع اخر اللي هو شنو؟ تعاقب الحالتين على موضوع واحد. ثوب المصلي، هو المصلي واحد ثوب واحد، تعاقبت عليه شنو؟ هات الطهارة وهات النجاسة. واكو مثل ابتلائية اخرى، تعاقب حالتي الطهارة والحدث على المصلي. مو هيك؟ يقول انا في ساعة كنت مصطحب وفي ساعة ادري صدر مني الحدث، ولكن ما ادري من المتقدم من المتأخر. الآخون جرى بعدم جريان استصحاب، لا استصحاب بقاء الطهارة ولا استصحاب بقاء النجاسة أو بقاء الحدث. فيما تعاقب حالتان، بس لاحظوا يقيد الحالتان متضادتان. هذا اللي وضحت لكم يوم الخارج، إذا كانت الحالتان ما تتضاد بينهم هذا ما في مشكلة، عادي ممكن اجتماعهما معا، لكن كلامي محل كلامي حتى يصير شك المتقدم والمتأخر. وبعدين ينساق هذا السؤال أنه يقدر أستصحب لو ما أقدر، فيما إذا كانت الحالتان متضادتين، يعني طهارة ونجاسة، طهارة وحدث. قال: حالتان متضادتان كالطهارة والنجاسة. من باب المثال ممكن أن يقيمون في التقرير طهارة وحدث. وشك، ممكن نقرأ شك وممكن نقرأ وشك. في ثبوتهما، مراد ثبوتهما لا بقائهما. فلذلك أن الجمع من المحدثين وجدت أن قالوا الأولى أن يقال وشك في بقائهما، لأن الشك إنما هو في بقائهما مو في ثبوتهما. ليش مو في ثبوتهما؟ لأن أصل ثبوتهم، أصل ثبوت الحالتين قطعي محرج. وجنابك مو تقول انا ادري في ساعة ان طهرت صوبي وفي ساعة ادري ان صوبي تنجس، اذا مو في ثبوتهما، شك مو في ثبوت، وانما الشك في بقائهما. على كل وشك في بقائهما وانتفائهما. لماذا شك في هذا؟ لي متعلق بشك، للشك في المقدم والمؤخر منهما. نجي الى شيخنا صاحب الكفاية، ليش قال لا مورد للاستصحاب؟ يعلم: وذلك لعدم، هذا وضحنا لكم من الخارج، وذلك لعدم احراز الحالة السابقة المتيقنة المتصلة بزمان الشك في ثبوتهما. نفس التعليقة في بقائهما، بل لعدم إحراز الحالة السابقة المتيقنة المتصلة بزمان الشك في بقائهما وترددها. وترددها معطوف على عدم، يعني ولتردد تلك الحالة السابقة المتيقنة متردد بين الحالتين، يعني وهما الطهارة والنجاسة في مثالنا بين ساعتين، الساعة الأولى والساعة الثالثة. ولأجل هذا التردد لا يحرز اتصال زمان الشك بمن؟ بزمان الشك. ثم تقول هذا اللي التعليل المقتضب الآن في عبارته اللي وضحنا لكم من الخارج بعد ما تعرضت إلى نظرية صاحب الكفاية، أنه ليش يقول لا يجب الاستصحاب في بقاء شيء من الحالتين وذلك لعدم اتصال، إلى آخر التعليل اللي عرفتم الخارج. أخيرا يقول، يقول: وأنه، هل وأنه معطوف على أنه الأولى في أول السطر؟ وقال كمن قدح أنه، جيب هنا وانقدح أنه، تقول أنه ليس أنه أن المقام يا مقام تعاقب الحالتين المتضادتين على موضوع واحد. اشبي هذا يقول ليس من تعارض الاستصحابين. تعريض بمن؟ تعريض بما أفاده الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم شو يقول؟ يقول لا، أصل مقتضي للاستصحاب موجود يجري. استصحاب بقاء الطهارة، بعد استصحاب بقاء النجاسة، ولكن على إثر المعارضة يسقطان. لا خوش يقول، يقول وانقدح أنه ليس من تعارض الاستصحابين، أصلا مقتضي مشكوك، أصل المقتضي لجريان الاستصحابي في هذه الحالتين مشكوك. أما كان يقين أكو سابق، شك لاحق أكو، ولكن شنو اتصال الزمان الشك في الزمان يقين، هذا شنو ما مخلص بالمقام. فافهم وتأمل في المقام فإنه دقيق. لماذا يأمر يقول فافهم فإنه دقيق؟ لأنه رأى أن شيخه الأعظم على الله في الجنان درجاته قد فقال ما قال، فقال ما قال بما لا ينسجم مع منه مع فهم الآخون. يعني شوف جعله من تعارض الصحابين. الآخون يقول لا لا لا، أصلا هو من تعارض الصحابين. التنبيه الثاني عشر، التنبيه الثاني عشر، إلى هنا كان تمام كلامنا في بيان الاستصحاب في الأمور الفرعية العملية. أعني الأمور التي ترتبط، أعني الأمور التي ترتبط بالعمل الجوارحي للعباد، من قبيل إقامة الصلاة، أداء الحج، عدم شرب الخمر، وما شاكل ذلك مما يكون المقصد الأساسيها العمل الخارجي دون عقد القلب. إلى هنا كان تمام كلامنا في ذلك. وأما الآن فالتنبيه الثاني عشر قد عقده لتحقيق حال الاستصحاب في الأمور الاعتقادية، في الأمور الاعتقادية، أعني الأمور التي ترتبط بالعمل الجوارحي للعبد، كالاعتقاد بالمبدأ والمعاد والنبوة والإمامة وغير ذلك مما يكون المقصد الأساسي فيها الاعتقاد وعقد القلب. وكيف كان المستصحب في باب الاستصحاب؟ تارة يكون بنفسه حكما مفعولا شرعيا كوجوب الجمعة، حرمة شرب الخمر وما شاكل ذلك. وهذا مما يجري فيه الاستصحاب بلا إشكال. وتارة أخرى يكون المستصحب من الموضوعات الخارجية المحيضة، ولكن ذات الآثار، ذات الأثر الشرعي. من قبيل حياة زيد، فإن الأثر المترتب عليها وجوب الإنفاق ونحوه مما عرفتموه سابقا، وهذا أيضا يجري فيه الاستصحاب بلا إشكال. وتارة ثالثة يكون المستصحب موضوعا من الموضوعات اللغوية، كما من الموضوعات اللغوية ذات الآثار الشرعي. هذا مهم جدا، لأنه موضوع لغوي بما هو، فهذا الفن هو يقل الاستصحاب. لكن لا، إذا كان شنو ذا أثر شرعي، ذات الأثر الشرعي. مثاله: لو كان للأمر ظهور في الوجوب سابقا، يعني في اللغة، أو كان بكلمة الصعيد ظهور مطلق وجه الأرض سابقا، ثم لدى نزول الآية الشريفة أقيم الصلاة أو قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا شككنا في بقاء الامر في الوجوب او بقاء الصعيد بمطلق وجه الارض، ام انه زال وانتقل الى معنى آخر. على الاستصحاب تعرفنا وين يصير الشك وشلون يصير سابقا، مثل باللغة أمر إلى ظهور في الوجوب، كلمة صعيد إلى ظهور ماذا حقيقة في مطلق وجه الأرض، هكذا لغة. لكن بعدين لما إجى زمان التسريع نزلت الآية أقيموا الصلاة فتيمموا صعيدا طيبا، أفرض شكينا في بقاء الأمر للوجوب، في بقاء الصعيد بمطلق وجه الآخر، لو لا زال هذا المعنى وانتقل إلى معنى آخر على وجه الآخر، فإنه لا مانع من استصحاب ذلك المعنى اللغوي لترتيب الحكم الشرعي. مو قلنا ذات الأثر الشرعي لترتيب الحكم الشرعي عليه من بيان الحكم الشرعي. ما حنجيبنا مثالي، خنجيب مثالي كاملة من وجوب الصلاة وجواز التيمم بمطلق وجه الآب. الحكم بوجوب الصلاة من راجع مثال الأمر، والحكم بجواز التيمم من راجع مثال الصعيد. هنا اكو شيء اذكره في العباره من. هذا المقدار اللي هو ذكره مقدمه، ثم راح يعرض على استصحاب الامور
الاعتقادية. قال رحمه الله: الثاني عشر أنه قد عرفت أن مورد الاستصحاب لابد أن تكون. قال قد عرفنا الأول الاستصحاب وحدى يومك هذا يكون لابد لابد أن يكون حكم شرعي لو بنفسه، لو لا موضوع لحكم لحكم شرعي لحكم كذلك أي لحكم شرعي لأثر شرعي. فلا إشكال فيما كان، يعني فلا إشكال في كلام الاستصحاب فيما كان المستصحب من الأحكام الفرعية أو من الموضوعات الصرف الخارجية إذا كانت ذات أثر شرعي، أن توجكم إياه تارة وتارة أخرى وتارة ثالثة، راح ينتقل إما إلى تارة ثالثة أو كان المستصحب من الموضوعات اللغوية. إذا كانت ذات أحكام شرعية هذا موالي القيد، هم خلوه للغوية هم خلوه للموضوعات الصرفة، هم خلوه إما للموضوعات الصرفة. إهلانا فيما إذا كان المستصحب موضوع من الموضوعات اللغوية، قلنا لا إشكال في جلال الاستصحاب منه استصحاب ذاك المعنى اللغوي حتى نرتب الحكم الشرعي. يعني إهلانا ممكن يجي واحد يستسلم يقول شلون استصحب المعنى اللغوي حتى ترتب الأثر الشرعي، هذا ممكن يكون من أصل المسلم يقتضي أن يأتي ويقتضي أن ينقد في ذهنكم استصحب المعنى اللغوي وبعدين ارتب الاثر الشرعي، هذا ما يسمى اثر مرسي. الاخون رحمه الله يجيب عن هذا الاعتراض، يجيب عن هذا الاعتراف، يجيب عن هذه المناقشه، لكن مو هنا في الكفايه وانما في حاشيته على الرسائل، في حاشيته على الرسائل يجيب عن ذلك. يقول إشكال المسلمية إما وإما، إما هو غير لازم أو لا يلزم عليه بس مو باطل، لو أصلا ما يلزم إشكال الأخ المسلم، لو لا يلزم عليه بس هو مو باطل، إما هو غير لازم ليش؟ إما هو غير لازم أصلا ترتب الأحكام الشرعية على نفس تلك المعاني اللغوية بلا واسطة. هذا راح يصير حالة حال منه، حالة حال تستصعب حياة زوج وتترتب عليها وجوب انفاق على زوجته، إذا حرمة تقسيم أعماله، إذا هذا حالك لترتب الأحكام الشرعية على نفس تلك المعاني بلا واسطة أو ترتبها عليها بواسطة خفية. إذا صار بواسطة خفية، ذكرون بواسطة خفية من المستثنيات اللي استثنون منها من تحت الأصل المثبت، هذا كله شنو؟ إما هو غير لازم أصلا أو لا يلزم علي، ما يهم، لا تتحسس تقول يلزم علي إشكال الأصل المثبت ولكنه مو باطل. ليش مو باطل؟ لكون هذا الاستصحاب في أمثال هاي الموارد، استصحاب المعنى الوجوب، استصحاب المعنى اللغوي مال المطبخ والجدار، وهكذا في لفظ المفازة، في لفظ الغناء، ألفاظ كثيرة من قبيل لفظ الصعيد. يقول لكون هذا الاستصحاب في أمثال هذه الموارد أصلاً لفظية ومثبتات الأصول اللفظية معتبرة كما بين في محله. خلي روح أصل مثبت، أصل مثبت نعم ولكنه مو باطل، لأنه هذا أصل لفظي، يعني استصحاب اللي يجري هنا في المعاني اللغوية هذا أصل لفظي، وإذا كان أصل لفظي مثبتات الأصول اللفظية ماذا؟ معتبرة. إذا قال فلا إشكال، شوفونا بالكفاية، الكفاية كتبت أنا سابقا كتبت بعد منه بعد حاشيته على الرسائل، شوفونا فلا إشكال في جريان الاستصحاب فيما كان المستصحب من الموضوعات اللغوية إذا كانت شنو ذات أحكام شرعية، يعني ليس إشكال، ما معناته شنو؟ معناته إشكالية المثبتية لو ما يلزم لو لا يلزم ولكنه لم يكن باطلا. وأما الأمور الاعتقادية يأتي الكلام فيها.